وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أركان درس البحث الخارج، وذكرنا في الدرس السابق جملة من الأركان. الركن الأول، أن نحدد المعنى الذي وقع محلا للنزاع، تحرير المقصود والمعنى من المسألة له أهمية كبرى في علاج وفهم الإشكالات الواردة على المسألة. الأمر الثاني هو إحصاء الأدلة التي يستدل بها على المطلب، إحصاؤها، ثم في الأمر الثالث تصنيف هذه الأدلة أن تصنف وفق المعايير العلمية الفقهية أو الأصولية. مثلا أن نبدأ بالأدلة الشرعية، ثم الأدلة العقلية، الأدلة الشرعية نبدأ بالدليل اللفظي ثم الدليل غير اللفظي، الأدلة العقلية نبدأ بالاستقراء أو القياس ثم الاستقراء، وهكذا. إذن جمع الأدلة ثم تصنيف هذه الأدلة، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع تحديد الإشكالات الواردة على هذه الأدلة من قبل العلماء. وقلنا سيرة العلماء ومسيرتهم ترجع إلى مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة القدماء، وقلنا تبتدئ من عصر الغيبة الصغرى وحتى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هل هناك خلاف كما قلنا أن الشيخ الطوسي من القدماء أو من المتأخرين؟ قلنا بعضهم يعتبره برزخ، ولكن الشيخ الأنصاري عندما يصنف يذكره في ضمن القدماء، والأصح أنه من ضمن القدماء. والمرحلة الثانية مرحلة المتأخرين، والتي تبدأ من عصر ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب السرائر، وصولا إلى الوحيد البهبهاني المجدد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. هذه تسمى مرحلة المتأخرين. والمرحلة الثالثة مرحلة متأخر المتأخرين، وهؤلاء يبدأون من الوحيد البهبهاني وإلى صاحب الكفاية. وقلنا يدخل الآن السيد الغوري، السيد الشهيد، يدخلون في ضمن متأخر المتأخر. الشيخ الأنصاري له مصطلحان فيما بعد متأخر المتأخر. مصطلح الأول من قارب عصرنا، والمصطلح الثاني المعاصرون. المعاصرون واضحة، هم من يعايشون الفقيه، زمان الفقيه. مثلا مراجع هذا العصر يطلق عليهم المعاصرون. من قارب عصرنا يعني الفترة الزمنية بينه وبين تقريب عقدين أو أقل، 20 سنة 15 سنة، يقال قارب عصر. هذا لا يهم، المهم عندنا المرحلتان الأولى والثانية، عصر القدماء وعصر المتأخرين. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح لماذا هاتان المرحلتان مهمتان. أما مرحلة القدماء فيستفاد منهم في دروس الفقه والأصول فيما يلي. الأمر الأول أنهم محط الإجماع. الإجماع إذا يلاقي مقبولية عند الفقيه فحجيته غالبا منحصرة باتفاق القدماء. لأن الإجماع وإن اختلفوا في صياغة دليل حجيته، اختلفوا، شيخ الطوسي يؤمن بأن حجيته لقاعدة اللطف، بقاعدة اللطف يقول هكذا أنه إذا أجمعت الطائفة، إذا أجمع علماء الطائفة على رأي فستتبعهم الأمة، لأن الأمة ترجع في أحكامها الشرعية إلى من؟ إلى علمائها، إلى الفقهاء. فإذا الفقهاء اتفقوا على رأي الأمة كلها اتفقت عليه. فإذا كان هذا الرأي مخالف للهدي، مخالف لرأي المعصوم عليه السلام، فهذا يعني وقوع الأمة كلها في الضلال. وهذا خلاف قاعدة اللطف التي تقول بأن الله بلطفه أوجب على نفسه الهداية. إيه الله واجب عليه أن يهدي، لكن مو واجب إلزامي، واجب لطفي، من لطفي، من رحمتي. شلون الله يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ شو يعني كتب؟ يعني هو ألزم نفسه بالرحمة. لماذا؟ لأنه لطيف، لأنه رحيم. هنا أيضا الله أوجب على نفسه هداية الأمة من باب شو؟ اللطف بها، الرحمة بها. طيب إذا الأمة كلها في ضلال، هذا خلاف اللطف، فمن لطفه أن يمنع الوقوع في الضلال. كيف؟ بأن يوجد الإمام الخلاف بينهم، بأن يوجد الخلاف بينهم بأي طريقة يوقع الخلاف. الإمام له طرق متعددة، تعرف الإمام في التواصل مع الخلق لا يحتاج أن نكتشف الطرق، هو عنده طرق ملكية وملكوتية. يمكن يأتي إلى عالم بالحلم يناقشه في القضية ويدخل عليه الشبهة، يستيقظ العالم تحصل له الشبهة فيرفع اليد عن الرأي عن الفتوى، أو يأتي الإمام بصورة طالب في درس الفقيه فيشكل عليه إشكال لا يستطيع الفقيه أن يرده فتدخل عليه. الطرق بيد الإمام، المهم من باب اللطف لابد أن يوقع بينهم. طب هذا المعنى أين يتأتى؟ في عصر القدماء، لأن الاتفاق الذي يدل على رأي المعصوم هو الاتفاق الحاصل في العصر القريب من النصوص، العصر القريب من أصحاب الأئمة عليهم السلام. لذلك كم نقرأ في كتب علمائنا عندما يستدل البعض بالإجماع، كم نقرأ الإشكال بأن القدماء أو بعض القدماء مخالفين. لا قيمة لهذا الرجل. لذلك البعض هكذا يعبر، إجماع الجديد ليس بحجة، إجماع القديم هو الحجة. طبعا هذا على مبنى قاعدة اللطف يثمر. أما على مبنى حساب الاحتمال الذي يقول به السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، تعرفون أنتم أن السيد الشهيد لا يقول بقاعدة اللطف في حجية الإجماع، يوعز حجية الإجماع إلى حساب الاحتمالات، أن نستقرئ آراء المجمعين وكل رأي يشكل نسبة ثبوت، فبالتجميع هذه النسب قد نصل إلى مرحلة اليقين بصدور رواية عن المعصوم أدت إلى أن يتبانى هؤلاء على هذا الرأي. لأن كل ما يفتي مجتهد نقول كم نسبة احتمال وجود رواية لهذه الفتوى وكم نسبة عدم وجود رواية لهذه الفتوى، خلينا نقول 50% نسبة وجود رواية، 50% نسبة عدم وجود رواية. فتوى ثانية مماثلة تتصاعد نسبة ثبوت وجود رواية إلى أن نصل إلى اليقين بوجود رواية، وهذا لا يفرق فيه بين عصر القدماء وعصر المتأخرين. اللهم إلا أن يستشكل البعض فيقول إذا تعذرت الرواية على القدماء فكيف نستطيع أن نثق بوجودها عند المتأخرين، أو إذا خلت كتب الحديث القديمة من هذه الرواية مع ما قام به أصحابها من التدقيق والتفتيش والبحث والتنقيب ومع ذلك خلت الرواية، فكيف بعصر المتأخر؟ المهم يا أخي، الفائدة المهمة التي تترتب على مرحلة القدماء الإيمان بالإجماع. إذا أجمع القدماء، أنا أقول لكم بكل صراحة، إذا اتفق، مو إذا ادعوا، إذا اتفق، يعني إجماع محصل، حصلنا الإجماع بين القدماء، لا يقوى أحد من المتأخرين أو من متأخر المتأخرين على خلافه، بل أنا أقرأ في بعض الأحيان حتى مع وجود رواية وأفتى القدماء بخلافها، البعض يقول أعرض القدماء عنها وإعراضهم موجب لكسر سنده. لذلك عندما يدعي أحد إجماع أول ما نذهب إلى كتب قدماء، هل يقولون بذلك؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن القدماء عاصروا الأئمة أو أصحاب الأئمة، مثل والد الشيخ الصدوق كان من أصحاب سفراء الأربعة، هو طلب من الحسين ابن روح برسالة إلى الإمام أن يدعو الإمام له في أن يرزق ولدا، والحسين ابن روح رضي الله عنه أخذ الرسالة إلى الإمام والإمام أجاب، قال لقد دعوت الله لك وسترزق بولدين صدوقين، وفعلا رزق بولدين، الصدوق الأول والصدوق الثاني. هذا معاصر لأصحاب الأئمة. الكليني رضوان الله تعالى عليه كان في زمن سفراء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، في زمن السفراء. في زمن السفراء يعني ماذا؟ يعني الرواة الذين يروون عن الإمام العسكري بعضهم كان موجود في حياة الكليني. لذلك عندما ينقلون رواية هذه الرواية حتى لو كانت ضعيفة سندا لا نستطيع أن نهملها مباشرة. لذلك بعض العلماء يفرقون بين الضعيف في كتاب الكليني والضعيف في كتاب غيره، يفرقون، يقول ضعف السند في رواية الكليني لا، ليست بالضرورة أنها مكذوبة، ليست بالضرورة أنها غير صادرة، لأن هذا الرجل كان قد عاصر أصحاب الأئمة الذين سمعوا الرواية عن الإمام، فلعله وصل إلى بعض القرائن الحالية التي تؤكد صدورها من الإمام. من هنا أيها الأحبة، عندما ندرس في الأصول الشهرة الروائية جابرة أو ليست جابرة، غير الشهرة الفتوائية جابرة صحيحة أو لا، حجة أو لا، في الشهرة الفتوائية المشهور أنها ليست حجة، لأن الشهرة شهرة لأمر حدسي، المشهور أنها ليست حجة. أما الشهرة الروائية لا، الكل يقولون بحجيتها، الكل. واقرأ، استقرأ أنت أقوال المتأخرين، يقولون إذا اشتهرت رواية بين القدماء فهذه الشهرة تغنينا عن ماذا؟ عن البحث في سندها. يعني رواية نقلها الكليني في الكافي، ونقلها الطوسي في التهذيبين، ونقلها الصدوق في الفقيه، ونقلها الصفار في كتابه، وأخرجها مثلا علي بن جعفر في مسنده، ووجدناها عند زرارة، لا تحتاج أن تدرس سندها، هذه خلاص واضحة أنها محل عناية وتقدير رواة الأئمة عليهم السلام. لا بعد الدرس أحسن، حتى يبقى الدرس وتراضي. إذن الفائدة الثانية للقدماء شهرة الرواية، الوثوق بالرواية، وثوق بالدليل. وأنا تابعت الإمام الخوي رضوان الله تعالى عليه، تابعته في فتاواه وفي دراساته الفقهية، مع أنه شديد التصرف في علم الرجال، شديد التصرف، يعني الأصل عنده عدم الوثاقة حتى يثبت العكس. أكثر علماء الإمامية تشددا في علم الرجال في الوثاقة والتضعيف من الإمام الخوي، لذلك هو لا يرى حجية قاعدة المشايخ الفقهاء، مع أن كل علمائنا أو المشهور يقولون بأن مشايخ الفقهاء كلهم فقهاء والعياقة. مع ذلك لما يصل إلى رواية ضعيفة السند لكن مشهورة عند القدماء، تراه في الفتوى على الأقل يحتاط احتياط وجوبي بشأنها، على الأقل بعض الأحيان لكن إذا كان هناك كثير من النقاش والأخذ والرد ماذا يفعل؟ يحتاط في مضمونها احتياط وجوبي، لا يحتاط احتياط استحبابي، احتياط وجوبي، مما يكشف عن أنه لا يستطيع أن يتجاهل مثل هذه. حتى أن العلماء الذين يقولون بأن الخبر الموثوق هو الحجة لا خبر الثقة فقط، شو يعني الخبر الموثوق؟ يعني الخبر الذي يحتف بقرائن تفيد الوثوق بصدوره وإن كان سنده ضعيف. الذين يقولون بهذا المبنى يعتبرون أحد أهم القرائن على توثيق الرواية، أحد أهم القرائن على صدور الرواية عن المعصوم، الشهرة بين القدماء. هي فائدة ثانية. الفائدة الثانية أن كتب القدماء صيغت بلسان الروايات. شوف إذا تدرس المراحل الفقهية عند الشيعة ترى بأنه إلى عصر ابن إدريس إلى عصره العلماء إذا كتبوا كتاب فقهي الكتابة تكون بأي لغة؟ بلغة الرواية، بلغة الرواية، يعني يأتون مضمون الرواية بحروفها ويضعونها في كتبهم، فقط يحذفون سألته فقط، يضعون السؤال ثم يضعون ماذا الحكم، السؤال والحكم، الحكم ماذا؟ يأتون من نص الرواية. حتى قال المتأخرون كانت إذا أعوزتنا الروايات عملنا بنصوص القدماء. عند اعوزاز الرواية يرجعون إلى ماذا؟ إلى نصوص القدماء. ليش؟ لأن نصوص القدماء لسان شو؟ رواية. وخصوصا كتاب النهاية للشيخ الطوسي، كتاب النهاية يقولون هي نصوص قطعية للروايات. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الرابعة أنهم الأكثر فهما لمقاصد الأئمة عليهم السلام. خليني أعطيك مثال حيوي لتثبت بصدق ما أقول. الآن في عرفنا لو إنسان يتكلم مع شخص بشكل مباشر ثم هذا الشخص ينقل كلام المتكلم إلى زيد، زيد ينقل الكلام إلى عمرو، عمرو ينقل الكلام إلى خالد، خالد ينقل الكلام إلى بكر. سؤال: ما يفهمه بكر من كلام المتكلم مثل ما يفهمه الشخص المباشر؟ ليش؟ لأن هناك قرائن للكلام، هناك قرائن حالية قد لا تصل إلى بكر فيفهم شيء، ولكن وصلت إلى المباشر ففهم شيء. المثل لو الإمام يسأله سائل مثلا: هل يجوز أن أضرب بالدف؟ هل أضرب على الدف؟ فقال له: لا. مرة يقول له لا ويكون حامل سبحة فيضربها بالأرض ويقول لا، وتصل إلى الشخص الرابع والخامس أن الإمام قال له، أما ما نقلت إليه ماذا؟ أنه ضرب بالسبحة على الأرض. فالمباشر ماذا يفهم من كلمة لا؟ التحريم، لوجود قرينات في ذلك. إذ رمي السبحة بهذه الطريقة إلى الأرض لا يتناسب إلا مع كون النهي شو؟ تحريم. أما ذاك الغير مباشر الذي لم تنقل له هذه القرينة ماذا سيقول؟ هذا محتمل التحريم ويحتمل الكراهة. صحيح الظاهر أنها للحرمة، ولكن احتمال الكراهة لازال موجود. فأي قرينة تأتي يمكن أن يرفع اليد عن ظهور في الحرمة ويحمل على شو؟ على الكراهة. فغالبا مولانا القرائن التي احتفت بالروايات لم تصل إليه، لكن وصلت بالقدر الأدنى إلى مين؟ إلى القدماء. فعندما يفهم القديم من الرواية شيء وأنا أفهم شيء آخر لا أستطيع أن أقول فهمي حج علي وفهمه حج علي. إذا كان واحد من القدماء فهم نقول فهمه حج علي، أما إذا فهم شمولي عند القدماء فهمهم قرين على المقصود من الرواية، فهمهم يشكل قرين على المقصود من الرواية، وهذه القرين تمنع خيرها. وهذه قضية جدا مهمة أيها الأعزاء. قد نرى عند القدماء فتاوى، مثلا على سبيل المثال حكم القدماء بالاتفاق على نجاسة أهل الكتاب لوجود فهم من النصوص. ما أستطيع أن آتي أقول بيني وبين القدماء النص، هم فهموا شيء وأنا أفهم شيء آخر. إذا تحتمل أن فهمهم قد ابتني على قرائن وصلتهم لم تصلني، لا أستطيع أن أقدم فهمي على فهمي. لذلك البعض يؤسس لمشروع اسمه الإجماع الفهمي، يعني هناك إجماع قولي وهناك إجماع فهمي. الإجماع القولي ما هو؟ عندما يفتي القدماء بحكم برأي. أما الإجماع الفهمي عندما يفهم القدماء كلهم معنى خاص من الرواية، هذا الإجماع يقول الحجة. نحن عندما نأتي إلى الرواية مو مباشرة نفتح الرواية نقول ماذا نفهم منها. رواية صادرة قبل 1000 على الأقل 1200 سنة، بعد 1200 سنة أريد أن أعرف ماذا يقصد الإمام من الرواية، يجب أن أرجع إلى من صنفوا هذه الروايات، من نقلوا لنا هذه الروايات. قد يكون عندهم فهم غير فهم، وهناك كتب متخصصة لذلك، مثلا كتاب المقنعة للشيخ المفيد التي شرحها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. كتاب التهذيب هو ماذا؟ شرح لكتاب مقنعة الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي. فالمقنعة فيها روايات وفيها شروح للشيخ المفيد. جاء الشيخ الطوسي شرحها وزاد عليها روايات وشرح الروايات التي زادها. عندنا الشيخ الصدوق في عدة كتب يشرح روايات عيون أخبار الرضا، علل الشرائع، يذكر بعض التعليقات والشروح على وأفضل كتاب لفهم الروايات وما فهمه القدماء من الرواية هو كتاب ملاذ الأخيار في شرح الأخبار. هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد تقي المجلسي، والد الشيخ المجلسي، جمع فيه شروح القدماء على الروايات. وطبعا هناك كتاب آخر اسمه الوافي للفيض الكاشاني، أيضا جمع شروح العلماء على الروايات. صاحب البحار أيضا جمع شروح الروايات على للعلماء للقدماء. لا يستطيع الإنسان أن يرجع في فهم الروايات إلى فهمه الخاص في هذا العصر، مع احتمال وجود قرائن كثيرة تغير من ظواهر الروايات. فهذه أيضا فائدة لعصر القدماء. فائدة أخرى لعصر القدماء أن القدماء معاصرين. خامسة هيك الظاهر مو الخامسة، معاصرين لفقهاء العامة. في زمن مثل الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق قبل انتقال الحوزة إلى النجف، عندما كانت الحوزة في بغداد لم تكن بغداد العاصمة العلمية للشيعة فقط، كان يأمها كل علماء المذاهب، كل علماء المذاهب، يعني علماء الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والشيعة كلهم موجودون هناك ويدرسون هناك. لذلك حتى بحوث العلماء كانت خليط من الطلاب شيعة وسنة. لما انتقلت الحوزة إلى النجف بعد أن هجم المغول على حاضرتنا الإسلامية وفظع في بغداد، قتل وشرد وأحرق ورمى الكتب في دجلة، فحفاظا على التراث وعلى الحراك العلمي ماذا فعل الشيخ الطوسي؟ نقل الحوزة إلى النجف. أما سابقا كانت محط العلماء. فهنا بعض العلماء عندما يقولون هذه رواية محمولة على التقية، هم ماذا؟ متعايشون مع ماذا؟ مع فقهاء المذاهب الأربعة، ويعرفون الرواية التي توافق من الرواية التي تخالف. هلأ صاير مولانا خلط مع الأسف، كل ما نجد روايتين متعارضتين ماذا نقول؟ أحد طرق الترجيح أن نأخذ بما خالف العمل، أليس هكذا؟ يجب أن تثبت أنه في زمن صدور هذه الرواية ما هي فتوى أبناء العامة. مو الفتاوى تتغير، أبناء العامة صحيح ليسوا مجتهدين في الأصول وعطلوا الاجتهاد في الأصول ووقفوا على المذاهب الأربعة في الأصول، لكن في الفقه مجتهدون إلى يومنا هذا. هم خلاص مثل الأحناف قالوا بحجية القياس، لكن لا يعني أنهم في مقام الفتوى لا يغيرون، وتغيرون يغيرون الفتاوى بحسب تطبيقهم. هم لا يجتهدون على القياس، لا يستطيع واحد من فقهاء الأحناف يقول أن القياس ليس بحجة، لكن في تطبيق القياس كل عصر له تطبيقه. وهذه النظرية من ذكرها؟ هذه النظرية التي أقولها لنا خير من تعرض للإقلام وبينها بشكل مميز الشهيد الصدر رضوان الله تعالى. وإن بينها في كتاب اقتصادنا لو مو كل رواية مخالف عامة نحملها على تخالف العامة نحملها على أتوافق العامة نحملها على التقية. يجب أن نحمل الرواية على التقية فيما إذا كان زمان صدورها فتوى العامة كهذه الفتوى، مو في أي عصر. طب هذا من الذي يقول لنا ماذا كان فتوى الفقهاء العامة القدماء؟ القدماء هم المتعايشون والمعاصرون. شوف الشيخ الطوسي في زمن كتابة المبسوط كان عمره 35 سنة، ماذا يكتب؟ ماذا يقول؟ وقد عاب علينا أبناء العامة أنه لا يوجد عندنا كتاب مبسوط في الفقه، فكتبت هذا الكتاب وقد بسطت فيه الفروع الفقهية. هذا قبل ما ينتقل إلى النجف. يعني لهذا الحد كان هناك تعايش، جالسين مع بعض ويقولوا أنت ما عندك كتاب مبسوط في الفقه، كتب الكتاب. إذن هذه فائدة خامسة من فوائد العصر المرحلة الأولى وهي عصر القدماء. أما عصر المتأخرين فيستفاد منهم في عدة أمور. الأمر الأول في تقعيد القواعد. كثير من علمائنا المتأخرين هم الذين قعدوا لنا القواعد سواء في الفقه أو في الأصول، وخاصة في الأصول. إذا تقرأ الأصول عند القدماء لا تجد شيء، تجد عبارة عن متفرقات من هنا وهناك. أما إنصافا هذه القواعد التي ندرسها الآن، هذه الالتفاتات الخيرة التي نراها في كتب الأصول الآن هي من إنتاج ماذا؟ متأخر. يعني إنتاج المتأخر. وطبعا هذا النتاج الذي وصلنا إليه مع ما قامت به الحركة الإخبارية من جهود كبيرة لإلغاء علم الأصول، الحركة الأخيرة الإخبارية اللي هي بقيادة أمين الإستر أبادي الذي سفه علم الأصول ومنع من العمل به ونشر حركته حتى وصلت إلى كربلاء، إلى حوزة كربلاء، إلى البحرين، إلى لبنان، إلى جبل عامر. وتصور كبار علمائنا هم أخباريون، تصور المجلس الثاني محمد باقر المجلسي أخبار، الحر العاملي أخبار، فيض الكاشاني صاحب الوافي أخبار، المحدث النوري صاحب كتاب مستدرك الوسائل، شيخ عباس القمي أخباري، المحدث البحراني صاحب الحدائق الناظرة في أحكام العدل الطائف، يعني حركة كانت نشطة جدا، أكلت الكثير من علمائنا. لولا هذا لكان النشاط الأصولي أعمق مما ترى. لكن في هذه المرحلة من أواخر القرن الثامن وبدايات القرن التاسع الهجري إلى سنة 1200 الأمة تعاني من الحركة الإخوانية، الأمة تعاني. وبتعرف أنت لما تجي مشكلة من هذا القبيل شو بيصير؟ ركود. بدل ما تطور القاعدة شو عم تعمل؟ تريد أن تثبت القاعدة، مرة تريد أن تقوم بإثبات القاعدة، مرة تريد أن تطور القاعدة. في هذه الحركة الإخبارية ماذا جرى؟ رجعنا إلى إثبات القاعدة لا إلى التطوير. أريد أن أثبت أن الظهور حجة لكل أحد. الأخباريون يقولون القرآن الكريم ظواهره ليست بحجة إلا لمن خطب به وهم الأئمة عليهم السلام. يعني شو نعطل العمل بالقرآن؟ يعني إذا عندنا رواية عن الأئمة تفهمنا الآية بها، إذا ما عندنا اتكلوا على باب انسداد العلم بشو؟ بالقرآن. هذا خطير جدا. الدليل العقلي ليس بحجة، يعني شو؟ مقدمة الواجب ليست بواجبة، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا الخاص ولا لا، يعني مصيبة. فنحتاج إلى هؤلاء لماذا؟ لفهم القواعد، لدرك القواعد الأصولية. ولذلك أهم الكتب في الأصول التي كتبت في تلك المرحلة هي هذه الكتب. أولا كتاب الفصول الغروية، الكتاب الثاني القوانين المحكمة، اللي هم بيعبروا عنها الفصول القوانين، بس هي هيك اسمها الفصول الغروية والقوانين المحكمة، الرسائل التي تسمى بفرائض الأصول للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الكفاية، كفاية الأصول للآخوند الخراسان، فوائد الأصول للمحقق النائين، أربع أجزاء في ثلاثة مجلدات، نهاية الأفكار ثلاثة مجلدات بأربعة أجزاء للمحقق العراقي. طبعا العراقي مو يعني هو عراقي، هو أراكي، بس أراك ماذا يسمونها في إيران؟ عراق، فهو اسمه المحقق الأراكي، بس أراك تسمى عراق. الإيرانيين العين شو بيساوها؟ شو يسمون العراق الاراك العراق. مقالات الاصول وبحوث في الاصول للمحقق الاصفهاني محمد حسين الاصفهاني. محاضرات الأصول ومصباح الأصول. تقريرات السيد الخوئي رضوان الله عليه. بحوث في علم الأصول. تقريرات السيد محمود الهاشم الشهرودي للسيد الشهيد. أو مباحث الأصول. تقريرات السيد قاضم الحائري للسيد الشهيد. هذه أهم الكتب الأصولية والتي سنعتمدها في بحثنا. يعني إن شاء الله في بحثنا سنعتمد من الفصول إلى تقريرات السيد الشهيد، وأيضا سنقدم آراء المعاصرين إن كان هناك رأي، كرأي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه أنوار الأصول، أو رأي الإمام الخميني في كتابه تهذيب الأصول الذي هو تقرير الشيخ جعفر السبحاني، أو رأي الشيخ جعفر السبحاني في كتابه إرشاد العقول إلى علم الأصول الجزء الثالث والرابع في الأصول. نحن نحتاج إلى الجزء الرابع في تعارض الأدلة، أو آراء سيد محمد سعيد الحكيم في كتابه المحكم في الأصول. إذا نرى هناك جديد يجب أن نتعرض. أضف إلى ذلك أننا سنتعرض أيضا إلى آراء علماء العامة في المطالب الأصولية. يعني في بحث تعارض الأدلة ماذا يقول أبناء العامة، ماذا يقول كبراؤهم، هل يتوافقون معنا، يتخالفون، أسباب الخلاف، الرد عليهم إذا عندنا رد، هذا مهم جدا. هذه فهم القواعد من المتأخرين. نكتفي بهذا المقدار ولا نحتاج أن نستمر بالمقدمة أكثر من ذلك. إن شاء الله غدا سنبدأ في بحث تعريف التعارض، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للتعارض، وما هو المناسب من المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي في بحث التعارض. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فضل يعود يسمع الكلمة.
عندما نقول أن إجماع القدماء حجة والإجماع هو إجماع محصن، هل هو هناك عدد معين أو هم أشخاص معينين حتى نقول أن إجماع هؤلاء هم المطلوب أم ماذا؟
لهذه المسألة تختلف باختلاف المعنى. إذا بنينا على قاعدة اللبس تمام، فيقولون إذا خالف واحد اثنين وعرفوا بأسمائهم وأنسابهم هذا لا يضر بالإجماع، إذ رأي المعصوم محصر يعني يحرزه له. أما إذا كان المخالف غير معروف باسمه، يذكرون موجود مخالف لكن لا يعرف باسمه، فهذا يضر لأنهم يحتملون أن يكون هذا المخالف هو صاحب العصر والزمان عز وجل. أما على غير هذا المبنى، لا، على مبنى العامة الإجماع هو الاتفاق اللغوي، فإذا خالف البعض منها فالإجماع. على مبنى من يقول بحساب الاحتمالات، اليقين لا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى كيف وعدد نخبط العلماء الذين يجمعون مع عدد مقبول جدا ممكن يصل إلى مرحلة.